الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا يتعرفنا بالسلسلة التي بدأها حول أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمكم يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا المجلس من مجالس فقه الزكاة، وفي هذه الحلقة أو في هذا اللقاء أتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض مسائل الزكاة المستجدة والتي يحتاجها الإنسان في حياته، حيث إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا الركن يستحق منا الاهتمام ويستحق منا أن نتفقه فيه وأن نتعلم فيه. فأول مسألة اليوم إن شاء الله أذكرها هي مسألة زكاة نهاية الخدمة. نهاية الخدمة في قانون الشركات أو الوظائف، فبعض الوظائف لبعض الموظفين تكون هناك نهاية خدمة للموظف كمكافأة في نهاية خدمته، أو يكون له راتبا، أو أن يكون له راتب تقاعدي عند بلوغه سن معينة، أو إذا قطع مدة وزمنا معينا في وظيفته. فمكافأة نهاية الخدمة عبارة عن مبلغ مقطوع يعطى للموظف ويستحقه الموظف بعد انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل فيها، أو في الشركة التي يعمل فيها أو يعمل لديها. فحسب النظام قد تنهى خدمة الشخص إذا بلغ 40 سنة أو 60 سنة، أو يكون هناك عقد مع الموظف مثلا لمدة 20 سنة وأنهيت الخدمة له، أو استقال أو انتهى زمن العقد، فيعطى مبلغا مقطوعا مكافأة له على نهاية خدمته بما يناسب الراتب الذي كان يتقاضاه. وهذا ما يعرف بمكافأة نهاية الخدمة. وهذه المكافأة طبعا تزيد أو تنقص بحسب الدرجة التي يعمل فيها الشخص والمكانة والوظيفة، بحسب عدد السنوات ومدة الخدمة التي قضاها مع جهة عمله. وطبعا هذه النهاية أو نهاية الخدمة، وحسب ما قد تكون راتب تقاعدي كما قلت لكم يأخذه الشخص بالتدريج، أو يأخذ مبلغا مقطوعا معينا وينتهي الأمر، وهذا الذي يتحدث عنه وهو ما يعرف بنهاية الخدمة. هذا المبلغ أو مكافأة نهاية الخدمة، هل فيه زكاة أم لا؟ طبعا من المعلوم أن الموظف ليس له الملك التام على هذا المال، بمعنى أنه لا يستطيع أن يطالب به ولا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بحسب العقد الذي بينه وبين جهة العمل، بحسب العقد أو بحسب المدة المتفق عليها. إذن هو يملك هذا المال ولا يملك، بمعنى أن ملكه على هذا المال ملك ناقص، ملك ناقص ليس بالملك التام، لأنه لا يستحق المكافأة إلا بشرط، مثل أن تنقضي سنين العمل أو أن تنقضي سنون العمل أو بلوغ سن أن يبلغ هو سنا معينة. فإذا قبض المال حينئذ يأتي سؤال الزكاة، لأن هذا مال مستفاد. وهذه مكافأة الخدمة لا تجب الزكاة فيها طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق شرط من شروط الزكاة وهو تمام الملك، فالموظف لا يستطيع أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة لأن هناك عقدا بينه وبين الشركة أو جهة العمل متى يأخذ نهاية الخدمة. ومتى ما قبض شيئا من نهاية الخدمة أو قبض المال زكى المال المستفاد، يضمها إلى ما عنده من المال من حيث النصاب والحول. فلو فرضنا أن شخصا موعد زكاته في رمضان، وفي شهر مثلا شوال انتهت نهاية خدمته، أو في شهر محرم انتهت خدمته، في جهة من الجهات أعطي نهاية المكافأة مثلا 100,000 مال الخدمة، وعند أيضا مال مستفاد أو مال مدخر، فيزكي هذه 100 مع ماله في الحول ولا ينتظر سنة كاملة، لأنه في هذه الحالة في حكم المال المستفاد. إذن لا تجب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة طوال المدة، مدة الخدمة التي هو في فيها يعمل فيها، لأن ممكن يكون مضى عليه 10 سنوات في الخدمة وعنده مكافأة قدرها 50,000 درهم وعنده مال يزكي منه، لكن عقده مع الشركة لم ينتهي بعد أو لم يمكن من مكافأة نهاية الخدمة. فعندما يزكي على المال الذي في حوزته وفي ملكه مثلا عنده 100,000، لا يزكي عن ما مضى من مكافأة نهاية الخدمة وهي 50,000، لأنه لم يقبضها بعد، لم تدخل في ملكه بعد، لكن المال النقدي الذي في رصيده أو في حوزته وملكه كال100,000 يزكي عنها. أما ما مضى من الخدمة لا يزكي عنه لأنه لا يزال في الخدمة، لم يخرج المال. وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو دفعة واحدة أصبح ملكه تاما، فيضمها إلى المال الموجود عنده ويزكيها ولو لم يمضي عليها حول، لأنها مال مستفاد يضم إلى المال الذي عنده، ولأنه مال لا يحتاج إلى حول جديد استقباله لأنه مضى عليه سنون وهو مدخر ومدخر، لكن لم يكن يملك القدرة على التصرف فيه. والآن حيث دخل في حوزته ضمه إلى ماله في حول زكاته وأخرج الزكاة التي تجب عليه بعد أن قبض هذا المال، بعد أن قبض مال مكافأة نهاية الخدمة. والمسألة الثانية في هذا اللقاء زكاة عروض التجارة. والمراد بعروض التجارة جمع عرض، وهو ما يعرض ويزول في اللغة. وعروض التجارة سميت بهذا الاسم لأنها لا تستقر عند التاجر، السلع التي هي العروض لا تستقر، تأتي وتذهب ويأتي بدلها، يبيع القديم ويشتري سلعة جديدة أو عروضا جديدة، فهي لا تبقى عند التاجر بقاء دائما، بقاؤها عرضي. وهذه هي العروض، وهذا هو المراد بعروض التجارة، هي الأموال التي اشتريت بنية التجارة، بنية التجارة والمتاجرة بها. وهذا القيد مهم جدا، وهي النية، والمراد أي نية التجارة في المال، وليس نية الاستغلال الشخصي أو الاستهلاك الشخصي للمال. عروض التجارة اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها، وقول أكثر أهل العلم أو الجمهور على أن عروض التجارة فيها زكاة، ويجب أن تخرج زكاتها عند التاجر إذا حال الحول على المال وبلغ نصاب الزكاة. واستدل العلماء الذين أوجبوا الزكاة في عروض التجارة بأدلة من القرآن ومن أثار السلف، أما في السنة فلم يصح فيها دليل، ورد حديث واحد لكنه ضعيف، فجل اعتماد الجمهور أو من أوجب الزكاة في عروض التجارة على القرآن وأثار السلف. أما الكتاب أو القرآن فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يقول أهل العلم يعني معنى الآية: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم وبأيديكم، إما بتجارة وإما بصناعة وإما بمهنة، سواء كان من الذهب والفضة أو غير ذلك من الكسب الحلال الذي كسبتموه. وروي عن مجاهد أن في قوله: من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة. وكذلك يقول أهل العلم المفسرون كالجصاص وغيره في قوله، يقول روي عن جماعة من السلف: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنه من التجارات. وممن فسر الآية بذلك الحسن البصري ومجاهد. وأيضا يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا شك أن عروض التجارة من جملة الأموال، بل هي من الأموال النامية المتحركة، وقد تكون من أحسن أموال الإنسان التاجر التي يملكها الإنسان، بل هو عمها. هذا من حيث القرآن. من حيث كذلك الآثار، ما صح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال في زمن عمر رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وأيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما كان من رقيق أو بر يراد به التجارة ففيه الزكاة. فهذه بعض الأدلة والآثار في الزكاة. فالسنة كنص صريح لا يثبت، إنما هناك استدلال بالمفهوم في حديثه، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. المراد ليس على المسلم فيما يملكه للقنية، أي للاستخدام الشخصي، ليس فيه زكاة. هذا المنطوق ومفهومه أن ما لم يكن للقنية، أي ما كان للتجارة، ففيه زكاة. فهذا كما ترون استدلال بمفهوم المخالفة. فهذا من حيث المشروعية ومن حيث التعريف. إذن عروض التجارة، سواء كانت تلك الأموال عبارة عن عقارات كمن يشتري وتاجر في الأراضي أو الفلل أو البنايات تسمى عروض تجارة، أو في المواد الغذائية يشتري ويبيع تسمى عروض تجارة، أو في السيارات، أو أجلكم الله من يتاجر في بهيمة الأنعام، أو الحبوب، أو الذهب، أو الفضة، وأي ما يتخذ من عروض التجارة. فحينئذ إذا بلغ المال النصاب وحال على العروض الحول وجبت عليه الزكاة. وهنا ننتبه أن التاجر يكون له حول معين يقيم فيه عروض التجارة التي عنده في دكانه، في محله، أو في ملكه من الأراضي والدور والعقارات، إضافة إلى المال النقدي اللي يملكه في محله أو في دكانه أو في البنك في حسابه. كذلك هذا كله يشمله ويجمع جميعا يزكي عنه. فلو أن رصيده من النقد عند مثلا 100,000 درهم نقدا في رصيده وحال الحول على الزكاة، وعروض التجارة عنده في المحل أو من العقار مثلا 1,000,000 درهم، يزكي عن 1,100,000 جميعا، يجمعها ويخرج منها 2.5%. هذه بعض المسائل المتعلقة بحلقة أو لقاء اليوم، وهناك مسائل أخرى إن شاء الله نتحدث عنها في اللقاء القادم، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: دخل علينا رمضان وأصبت بالحمى من أول الشهر، فيقول صمت 5 أيام وبعدها أفطرت لغاية اليوم، وأنا يقول حارب الحمى، مع العلم أني راجعت 4 عيادات وتنومت في المستشفى، فهل ما فعلته صحيح أم علي إثم؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إذا مرض الإنسان وشق عليه الصوم فحينئذ جاز له الفطر، فالأمر إن شاء الله سهل، لأن الله عز وجل رخص للمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالإنسان إذا مرض جاز له الفطر، ولم يستطع الصوم بسبب المرض أو احتاج للأدوية يأكلها في أثناء النهار أو يتقوى بالطعام والدواء، فحينئذ لا يشق على نفسه الصوم، فما فعلت صحيح ولا شيء عليك. وبعد إن شاء الله ما تتعافى وتشفى تقضي هذه الأيام فقط قضاء، لا شيء عليك إلا القضاء في الشتاء إن شاء الله، حيث نهار البارد والنهار القصير، تقضي هذا ولا تشق على نفسك. إذا رأيت من نفسك فعلا أنك لا تستطيع فاستمر في الفطر والعلاج، ولك عذرك إن شاء الله، ثم تتعافى إن شاء الله وتقضي هذه الأيام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك وأن يعافيك وأن يزيل عنك هذا الداء.
جزاك الخير يا الشيخ. معنا أبو شهد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور العافية، تفضل أبو شهد.
الله يسلمك. لو سمحت بس أنا الحين علي بعض الدين.
نعم.
وتقريبا يعني هذا الدين من 3 سنين 4 سنين، وأرد كل ما أرد أروح أعتمر أخاف، أقول يعني كيف بروح مثلا أعتمر والدين علي. وبعض الناس يقول لي لا، روح اعتمر واعتذر من الناس وإن شاء الله الله بيفتح عليك، إن شاء الله بتروح العمرة إن شاء الله هناك والدعاء وكذا، والله إن شاء الله بيفتح عليك. هل يجوز أو لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بشهد، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. أخ حازم تفضل.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. ممكن أحكي مع الشيخ؟
نعم تفضل الشيخ، اسمعك.
الله يعطيك العافية شيخنا. حضرتك من شوية حكيت على زكاة نهاية الخدمة. أنا بصراحة ما كان عندي علم أنه في عليها زكاة. أنا ما عندي أموال زكي عليها من دون نهاية الخدمة. استلمت نهاية الخدمة من حوالي 6 شهور، كانت حوالي 20,000. بس أنا ما زكيت عليها، ما كان عندي علم. وصراحة كان علي دين، وفيت الدين فيهم. فهل أبدأ صح أني أقدم الزكاة عليها ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حازم، تفضل تفضل.
الله يخليك. أنا في شخص بعرفه من حوالي 4 سنين حط عندي وديعة حوالي 70,000 درهم، حطيتهم بالبنك وراح على سوريا. والشخص هذا من أول ما راح لحد اليوم ما بعرف عنه أي شيء، وعالم بيقوله انخطف، عالم بيقوله بالسجن، بقى ما بعرف عنه شيء، والفلوس لساته معي. بقى بهالحالة هاي أنا بحق لي زكاتهم ولا ما بحق لي، بما أنه هني وديعة فقط؟
كيف يحق لك؟ كيف؟
يعني أني أبقى لازم أزكي عليهم الأموال.
أنت تزكي يعني تقصد؟ هل تزكي أنت عن هذه الأموال؟
نعم
إن شاء الله.
الله يعافيك.
جزاك الله خير أخ حازم، الله يعافيك. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على أبو شهد.
نعم.
يقول علي دين من 3 سنوات، فيقول اعتمر لكن يقول أخاف أن يعني أنا قصرت في حق من لم يعني سدد لهم المبلغ الدين، ويقول البعض يقول اعتذر عن يعني من استلفت منهم وأذهب للعمرة. فيقول الشيخ يعني من عليه دين هل يجوز له أن ذهب للحج والعمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة لي هذا السؤال، ينظر في المال الذي عندك، إن كان الدين والمال الذي ستذهب به للعمرة أولا من مالك أنت، وثانيا المال يغطي الدين، فحينئذ يقدم الدين، لأنه حق للعباد وحقوق العباد مقدمة لأنها مبنية على المشاحة، فهنا لا تذهب للعمرة بل تغطي الديون التي عليك. كذلك إن كنت تدفع إلى الناس ديونهم ومن مالك، فحينئذ الناس أولى بهذا الدين، ولو لم يكن مال العمرة يغطي كل الديون، لو غطى بعضها تعطي الدين لأصحابه فهم أولى من العمرة، إذ لا تجب عليك العمرة في هذه الحالة، لأن العمرة واجبة على المستطيع، العمرة الأولى في العمر والباقي نفل. أما إذا وجد من يأخذك إلى العمرة بدون مالك، بل من تبرع أو من مالك جهة حكومية أو جهة خيرية، فهذا لا أشكال فيه، حينئذ تذهب، لأن لن تعطل الديون لتذهب إلى العمرة من مالك. أو كان الدين مقسطا منجما ليس من الناس لكن من جهة كالمصرف مثلا، وكل شهر تدفع والدين أكثر بكثير من مال العمرة، العمرة ربما تكلف 3,000 5,000 والدين مثلا 100,000 وكل شهر تدفع، في الحالة يجوز الإنسان أن يذهب للعمرة لأن الشهر الذي سيذهب فيه سيؤديه، لكن ما ذكره الأخ أنه عليه دين عند الناس، فحينئذ الجواب أن تقدم ديون الناس. ديون الناس هنا مقدمة، لأنه في هذه الحالة ديون الناس أولى من العمرة ولا شيء عليك. وجزاك الله خير على حرصك، إلى إن شاء الله تعالى إلى أن يأتيك الفرج إن شاء الله تنتهي ديونك، بعد ذلك إن شاء الله تعتمر ويقبل منك إن شاء الله، والله أعلم.
الأخ حازم فضل الشيخ يقول: لا أعلم أن يعني فضل الشيخ لنهاية الخدمة عليه زكاة، فيقول: ليس عندي أموال أزكيها، استلمت من 6 أشهر نهاية الخدمة 20,000 ولم أزكي. يقول فضل الشيخ: هل يجب علي الآن أن أزكي نهاية الخدمة؟ ويقول: سدد بها دين كان علي.
أين نهاية الخدمة هي مال مستفاد، وهذا المال طبعا من المستفاد ويملكه الإنسان. من نهاية الخدمة إذا قبضها الإنسان، هل يحتاج إلى حول ينتظر فيه حول كامل، أم إذا لم يكن إلا هذا المال، يعني لو عنده مال مثلا سيحل بعد أيام أو بعد شهر واستلم نهاية الخدمة وعنده مال عليه زكاة، فيضم هذا المال إلى موجودات الزكوية. لماذا؟ لأن مال مستفاد، يأخذ حكم المال المستفاد، وهذا هو الصحيح. في أيام الخدمة لا، لكن إذا قبض المال واستلم المبلغ دفعة واحدة أصبح ملكه تاما، فيضم نهاية الخدمة إلى موجوداته الزكوية فيزكيها. وإذا ليس له إلا هذا المال، يعني ليس له إلا نهاية الخدمة، فقول يرى أنها يستقبل به حولا، لأن الآن صار في حوزته وفي ملكه. وقيل لا يحتاج لاستقبال حول لأنه مضى عليه أكثر من حول، يزكي عن سنة واحدة فقط، يزكي عن سنة واحدة فقط، وحينئذ يتصرف بعد ذلك في المال. وهذا هو الله أعلم الأقرب، أبرى للذمة. إذا قبض الإنسان نهاية الخدمة ليس له إلا هذا المال نهاية الخدمة، فحينئذ يزكي لسنة واحدة، لأنه مال مدخر مضى عليه عدة سنوات، لكن الآن استقر عليه الملك. والذي منع الزكاة في هذا المال، وإن كان تحقق فيه شرطان حلول الحول أكثر من مرة وبلوغ النصاب، لكن من منع من الزكاة في أثناء الخدمة اللي منع هو عدم تحقق شرط واحد وهو تمام الملك. ولما تم الملك الآن وقد مضت عليه عدة سنين، فللفقراء فيه حق. لكن الأخ السائل يقول: لما استلم المال كان عليه دين، إن كان هذا الدين يغطي هذا المال اللي استلمته بلا يمكن تخرج الزكاة، سوف تتعثر، والدين حال يجب سداده فورا، وهو قد أو كثر نهاية الخدمة وزيادة، فالذي يظهر هنا أن الدين يمنع الزكاة. لماذا؟ لسببين: أولا الدين حال يجب دفعه، وثانيا لما استقر الملك على المال غطاه الدين وذهب به، حينئذ تجب فيه الزكاة، حينئذ لا تجب فيه الزكاة. أما لو كان الدين غير حال وقبضت المال تم عندك فترة والدين بعيد، فكان ينبغي عليك أن تخرج منه 2.5% ثم تدفع الدين اللي عليك بعد زمن طويل. إن كان كذلك شوف كم 2.5%، متى ما تيسر لك أخرجها. أما إذا حل الدين مع قبض المال ولابد كان من الدين، فحينئذ الدين هنا غطى الزكاة وحل في وقته، ومن ثم لم يكن هناك مجال للاستفادة من المال، فكان الدين أولى، فهنا يعفى الشخص من الزكاة لهذه الحالة الخاصة للسائل، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول شخص أعطاني منذ 4 سنوات 70,000 درهم ويقول وضعتها وديعة في البنك، فيقول ذهب إلى سوريا، يقول لا أعرف الآن مصيره، فيقول لا أعرف عنه شيء، فيقول هل أزكي هذه الوديعة؟ كيف أتصرف فيها؟
إن كان وكلك في استثمارها والمتاجرة بها وزكاتها فتخرج الزكاة، لأن الوكيل له حكم الموكل في التصرف في المال، ولأن الزكاة تحتاج إلى نية عند الإخراج وقد وكلك في ذلك، فحينئذ تزكي. أما إذا فقط استودعك المال ليكون في حسابك أمانة لأن يعود، فلا تتصرف فيه حتى تجد أصحابه من أرحامه أو أهله، ولا بد أنك ستصل لهم إن شاء الله. حاول طريق الاتصال أو معرفة منطقته أو إلى أن تنتهي هذه المحنة أو الحرب التي هناك، نسأل الله أن يفرج عنهم، فحينئذ تخبر أهله وتصل لهم بهذه الأمانة، لأن إن شاء الله ستصل لهم وتعطيهم وتخبرهم بوجوب الزكاة فيها. وإن أخرجت الزكاة بالوكالة العامة إذا أعطاك فيها فلا بأس تخرجها، أما إذا كان فقط مجرد وديعة فلا يملك حينئذ المودع عنده التصرف، لأنها أمانة، والأمين والمودع عنده مؤتمن، يده يد أمانة، ليس يده يد تصرف، يده يد أمانة، التصرف على مالك المال. فإذا قبض وجدت ورثته تخبرهم بحلول الحول عليه وإخراج الزكاة منه وكم سنة مضى عليها، وإن شاء الله ستجدهم، لأن الأمر ممكن ويبقى المال أمانة عندك. ولكن ينبغي أن تكتب وصية واضحة تحدد فيها المبلغ ومن هو المالك، ويحبذا لو عندك أي إثبات له من صورة الجواز أو صورة الهوية أو أي عنوان مكان سكنه في بلده ومنطقته، وترفق هذه المستندات مع الوصية وتشهد عليها، لأن الأعمار بيد الله، قد الإنسان يذهب في لحظة من هذه الدنيا، أسأل الله لك طول العمر وحسن العمل، فحينئذ يتصرف الورثة في المال وهو ليس لهم، وهذا مشكل، ابقى في ذمتك، فاكتب الوصية وارفق المستندات الخاصة به وانتظر إن شاء الله إلى أن تجدهم وتوصل له أو لورثته المال، ربما يوما يخرج ويطالب بمال إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو إبراهيم، تفضل.
وعليكم السلام شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم، تفضل.
يبارك فيك، لو سمحت.
الله يحفظك.
في ودائع حطنا في البنك.
نعم.
ففي مثلا كذا وديعة، مثلا في وديعة تاريخ 2/6/2015، وفي وديعة 21/7، وفي وديعة 11/8، الشهر 7 ثمانية اطلعهم الحين واخلي ولا اخليهم عقب
ان شاء الله.
ايوه
جزاك الله خير ابراهيم تسمع ان شاء الله جابت الشيخ حياك الله. نعم الشيخ ابراهيم يسال عن وداع عنده في البنك لكن يعني اوقاتها مختلفه عنده في شهر مثلا 2 او 6 وفي شهر 7 وفي شهر 8 فيقول هل اخرج الجميع الان احنا في شهر 6 يخرج الجميع او يخرج قط التي كانت في شهر 6 و7 يؤخرها الى 7 و8 اخرى الى 8.
نعم صحيح والله اعلم في هذا السؤال ان يكون لك حول معين في الزكاه والزكاه يا اخواني تحسب بالاشهر الهجريه هذا اضبط فيها لاستقامتها فشوف انت متى موعد زكاتك مثلا في رمضان في شعبان ولا تحتاج حولا لكل وديعة بل تضمها إلى بعضها لأنها تعود إلى أصل واحد وهو المال الذي عندك إما من تجارة أو من ربح أو من راتب وفرته فكل هذه فروع تعود لأصل واحد فتخرج في وقت واحد تضمها وتضم بعضها إلى بعض فتخرجها في حول زكاتك إن كانت كل هذه الودائع من أصل مالك أنت بمعنى من تجارتك أو راتبك أو معاملاتك وربحك فتضم إلى بعضها البعض كالمال المستفاد الذي يضم إلى أصل الوعاء الزكوي إلا إذا كان بعض الودائع أتتك من هبة أحد وهبك أو من ميراث ورثته آله حولها الخاص في هذه الحالة تنظر متى ملكت المال بهبة أو ميراث أو عطية أو هدية هذا له حولها الخاص في وقته أما ما كان من هذه الودائع من كسبك من عملك من راتب الزائد وفرت من راتب أو من تجارة بيع وشراء فلا تحتاج لكل وديعة أن تحسب حولا خاصا بل كلها تضم إلى بعضها في وقت واحد لأنها لأصل واحد فتخرج منها 2.5% والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أبو مايد يقول أرى الكثير من المصلين يجلسون جلسة خفيفة بين كل ركعتين يقول الذي يعرفه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس هذه الجلسة عندما كبر في السن في صلاة التهجد يقول فما الحكم هل يجب علينا أن نجلس هذه الجلسة الخفيفة في كل الصلوات؟
نعم أما قولك يجب أن نرتب الوجوب الشرعي فالجواب لا لأن هذه الجلسة تعرف بجلسة الاستراحة وهذه الجلسة سنة من سنن الصلوات ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في حكمها هل هي باقية أم منسوخة أم لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من صفة صلاته الذي يظهر من الأدلة الله أعلم أنها من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالسن والكبر لأن بعض النصوص أتت عامة من ذلك حديث مالك ومالك بن الحويرث رضي الله عنه من الصحابة الذين وصفوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يوما مع أصحابه ومنهم الصحابة ومنهم ابناء الصحابة قال لا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى لهم في غير وقت الصلاة يعلمهم فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض في الركعة الأولى، يعني الركعة الأولى لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا، يعني جلس جلسة خفيفة ثم قام فاعتمد على الأرض. هذه هي جلسة الاستراحة، وهذا من الأحاديث الصحيحة. وهكذا أيضا من رأى صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في خاصة في الوتر، وصف صلاته بأنه لم ينهض، يعني في الركعة الأولى بعد السجدة الأولى، بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى لم ينهض حتى يستوي قاعدا، أي يجلس جلسة خفيفة، جلسة خفيفة، ويقوم بعد ذلك للركعة الثانية. فهذا في حديث مالك بن حويرث وغيره. وما فعله مالك أن أراد أن يبين لهم صفة الصلاة، هو لم يرد الصلاة لكن أراد أن يبين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا له كيف كانت صلاته، فصلى صلاة الصلاة حتى إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس واعتمد على الأرض ثم قام. فليس في الحديث، في حديث يعني مالك بن الحويرث وغيره، أنه كان لما كبر في السن، بل النص عام لما أتى صلى لهم جلس هذه الجلسة وهي خطف خفيفة. ولو كان خاصا بسن معين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لبينه. ولذلك تأملوا لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة جالسا أو قاعدا بين الصحابة السبب، قالوا جحشت فخذه، لأن سقط عليه الصلاة والسلام من فرسه ذات مرة فأصيب في الفخذ فصلى قاعدا، فبينوا السبب. لكن هنا لما صلى مالك بن الحويرث لم يبين أنها كانت في زمن دون زمن أو في الكبر. وممن قال بعموم هذه الجلسة أنها عامة في أي سن لا علاقة لها بكبر السن الإمام إسحاق بن راهوية، وهو قرين الإمام أحمد، وهو من علماء خراسان ومن أئمة الهدى والتقى، وهو مجتهد مثله مثل الإمام أحمد والشافعي وغيره رضي الله عنهم. فهذه الجلسة واضحة بينها الإمام إسحاق أنها كانت جلسة الاستراحة لا علاقة لها بالسن، وبين غيره أيضا من الأئمة ومن العلماء، فكانت سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفة صلاته في كل وقت أو في كل صلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وحتى الترمذي فيما أذكر لما تعرض للحديث قال والعمل عند بعض أهل العلم، يعني في القول بهذه الجلسة، ليس يعني قول واحد، إنما قول لبعض أهل العلم يعني أكثر من واحد، وأنه يجلس هذه الجلسة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل. نعم تفضل أبو خالد، قطعت المكالمة. نعم الشيخ، نعود للرسالة النصيه القصيرة، يقول هل يجوز تأخير العمرة لساعتين أو ثلاث ساعات بعد وصولنا للحرم، أو تجنب العمرة؟ نعم أبو خالد، تفضل أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أبو خالد، الله يعافيك.
الله يطول عمرك.
جزاك الله خير.
صلاة القيام طبعا التراويح نصلي.
نعم.
نعرف السنن، يعني مثلا الركعات هل الوتر نجمعها معها ركعتين مثلا قبل 3 ركعات سليمة واحدة كل السنة الموجودة مثلا بعد الفراغ من الوتر شو الدعاء اللي نقوله
إن شاء الله
نوضح للناس ونظر نفسنا يعني شو
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد. حياك الله. نعم. فالشيخ أبو خالد يريد فالشيخ توضيح بعض السنن التي تكون في صلاة التراويح. يقول مثلا عدد الركعات وجمع الوتر مع الشفع في بتسليمة واحدة. أيضا يقول بعد الفراغ من الوتر يقول ما هو الدعاء الذي يقال.
نعم.
لكن فضل الشيخ هناك سنن أخرى أيضا.
طيب طبعا هذه وذكر مسائل. المسألة الأولى بالنسبة للتراويح ثابتة بالسنة ولله الحمد، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أول 3 أيام ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، تركها خشية أن تفرض عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وصلى بأصحابه مرة 8، فهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. والعلماء اختلفوا عن في عددها وكم تصلى، ولكن 11 ركعة سنة ثابتة واضحة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عمله أي في عمله وفي صلاته هو سنته التعبدية أو فيما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في نهايتها ركعة الوتر، والوتر يجوز أن تجمع آخر 3 ركعات، يعني لا بأس، ذلك أيضا ثابت في السنة، ولكن لا يكون فيها تشهد بعد الركعتين، لأن هناك نهي عن التشبه بصلاة المغرب، فلا تشبه الوتر بصلاة المغرب، إنما يصليها الإنسان 3 متتابعة، فلا تشبه بصلاة المغرب، فلا بد من صلاة الوتر 3 من يعني من أن يخرج عن هذه المشابهة، إما أن يسلم بعد الركعتين ثم يأتي بركعة وهو الأكثر والأفضل، أو أن لا يقعد بين الشفع والوتر، فالركعة الثانية يقوم مباشرة إلى الثالثة للنهي الوارد، وهذا أيضا وارد في السنة، يعمله الأئمة أحيانا لكي يعرف الناس السنة. والمسألة الثالثة الأخيرة في السؤال يسأل عن الدعاء، يجوز للإمام أن يقنت في الوتر، ولكن لا يشق على الناس، لا يطول في الدعاء، بل يدعو بما ورد في السنة وهو قليل، مثل اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، إلى آخره، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. ويختار من الأدعية ما كان في السنة، ولا يبالغ فيها ولا يفصل، يعني لا يعتدي في الدعاء بالتفصيل، بل يدعو دعاء عاما ويدعو للمسلمين بشكل عام، ويدعو الخير للأمة، يدعو الخير لولاة الأمر، لا بأس بذلك، ولا يطيل على الناس الدعاء كثيرا فيشق عليهم، ولا يتغنى بالدعاء، فإن التغني بالدعاء لا أصل له في السنة ولا دليل عليه، ينبغي الابتعاد عنه. هذه إن شاء الله يعني بعض الهدي في التراويح. ويصلي الإمام صلاة معتدلة لا يسرع فيها، يعطي الناس فرصة للصلاة، هي أيام معدودة، يعطيهم فرصة للذكر والصلاة، يعطيهم فرصة للدعاء. وكذلك على الناس لا يستعجلوا الأئمة، لا يطلبوا منهم العجلة ماذا وراءنا يا إخوة؟ ليس عندنا شيء إلا نذهب ونأكل ونجلس ونتكلم، فهذه صلاة أيام معدودة، ليالي مباركة، فلنصبر ولنحتسب. الصحابة كانوا يقيمون الصلاة إلى قبيل الفجر، حتى أن أحدهم كان يتكع على العصا من طول القيام حتى ما يبقى وقت للسحور، فيجرون جريا ليأكلوا شيئا قبل الأذان. لذلك استحقوا رضي الله عنهم الثناء في القرآن والسنة، واستحقوا التمكين في الأرض، واستحقوا النصر، واستحقوا هذه السمعة الحسنة، وبارك الله فيهم مع قلة عددهم لقوة عبادتهم وطاعتهم. ينبغي أن لا يستعجل الناس. ثم إذا ختم، إذا صلى الوتر الإنسان أو الإمام، يأتي بما ورد في الدعاء ويقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته فيها في الثالثة، يعلو صوته بها سبحان الملك القدوس. فهذا من الأذكار الواردة في السنة بعد الوتر أو بعد التراويح أو بعد قيام الليل. والله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.